إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 84 في بيان كتاب الإبانة لابن بطة رحمه الله تعالى، والمتوفى 87 و300 من الهجرة. لازلنا في بيان الجزء الثالث من كتاب القدر الذي ذكر فيه 3 أجزاء، فلازلنا في الجزء الثالث والذي جعله 3 أبواب. الباب الأول في أقوال التابعين، والباب الثاني هذا الذي وصلنا إليه. قال الباب الثاني: مذهب عمر بن عبد العزيز رحمه الله في القدر وسيرته في القدرية. عمر بن عبد العزيز رحمه الله من التابعين، وإنما خصه بباب لعظيم رسالته رحمه الله في هذا الباب، فرسالته رسالة عظيمة حتى استلها يعني بعض إخواننا، وهو أخونا الشيخ فخر الدين ابن الزبير المحسي، فاستلها وجعل لها مقدمة وشرحها حفظه الله، فهي رسالة في غاية الأهمية في هذا الباب. عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو الخليفة الراشد الزاهد العابد أبو حفص عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم رحمك الله، ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس، فهو من خلفاء بني أمية، وهو 8 خلفاء بني أمية القرشي المدني، وقالوا المصري أيضا، حيث نشأ في مصر وأرسله أبوه ليطلب العلم في المدينة. ولد رحمه الله مقتل الحسين 61 من الهجرة، وأرسله أبوه ليطلب العلم في المدينة، فأخذ علم التابعين حتى صار من الأئمة المهديين. تزوج من فاطمة بنت عبد الملك بن مروان، وهي التي قيل فيها بنت الخليفة، والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. استخلفه سليمان بن عبد الملك للولاية في سفر 99 من الهجرة، فأقام بها أي بالخلافة سنتين ونصفا، وكان قبل ذلك واليا على المدينة، وأثنى عليه العلماء في علمه وإمامته في السنة، فهو خليفة إمام. ومن أبلغ ذلك تزكية أنس بن مالك رضي الله عنه له، فقد قال أنس فيه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. وقال مالك وسفيان بن عيينة: عمر بن عبد العزيز إمام. وقال مجاهد: أتيناه نعلمه فما برحنا حتى تعلمنا منه. وقال ميمون بن مهران: هل كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة؟ توفي رحمه الله في رجب سنة 100 من الهجرة، ولم يتم له 40 سنة. قيل مات مسموما رحمه الله، ولما جاء نعيه إلى الحسن البصري قال: مات خير الناس. فعمر بن عبد العزيز رحمه الله خليفة إمام معروف، وكما عرفنا أيها الإخوة خصه ابن بطة بهذا الباب لعظيم أقواله في هذا الباب، وهو باب القدر. ذكر بإسناده عن سفيان الثوري، وطبعا هذه الرسالة رواها أبو داود رحمه الله يعني في سننه، قال: كتب عامل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إلى عمر يسأل عن القدر، فكتب إليه: أما بعد، أوصيك بتقوى الله عز وجل، هذا رقم واحد، والاقتصاد في أمره رقم اثنين، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم رقم ثلاثة، وترك ما أحدث المحدثون رقم أربعة. هذه الأمور الأربعة أيها الإخوة هي منهاج يبنى عليه كل شيء. أوصيك بتقوى الله عز وجل، لكن هذه التقوى مشروطة بالاقتصاد الوسطية بين الإفراط والتفريط، ولا سبيل إلى الوسطية إلا بالسنة. ليست الوسطية يعني مجرد اقتراح أو دعوة، الوسطية هي السنة. فمن أجل هذا قال: والاقتصاد في أمره، أي الوسطية بين الإفراط والتفريط. وهذا الاقتصاد كما عرفنا لا يكون إلا بلاش بالسنة، فمن أجل هذا قال: واتباع سنة نبيه. فرجعت التقوى إلى ماذا؟ إلى اتباع السنة. تقوى الله مشروطة بالاقتصاد، والاقتصاد هو السنة، فرجعت التقوى إلى السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إني أتقاكم لله. فمن أراد كمال التقوى فعليه بالسنة. قال: واتباع سنة نبيه، ولا تتم السنة إلا بمعرفة ما يضادها وهو المحدثات. ولذا كان أعلم الناس بالسنة أعلمهم بالمحدثات أيضا، لأنه إذا لم يكن على علم بالمحدثات فلربما وقع فيها ظانا أنه على السنة. فهذه الأركان الأربعة أيها الإخوة في غاية الأهمية، وترك ما أحدث المحدثون بعد ما جرت به سنته. يعني أن المحدثون إنما أحدثوا بعد جريان السنة وانتشارها، يعني السنة واضحة جارية منتشرة وهم إيش؟ وهم أحدثوا، فمحدثاتهم باطلة، محدثاتهم باطلة ولا عذر لهم فيها، لأنهم أحدثوا بعدما جرت السنة وانتشرت وسرت في الناس. وكفوا مؤنته، والمؤنة هي الثقل، والمراد بالثقل ها هنا ثقل البحث عن الطريق الصواب. سبحان الله، فهم كفوا هذه المؤنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات بعدما أتم الله عز وجل به الدين، فأنت كفيت المؤنة، فما عليك إلا بتعلم هذه السنة والعمل بها. فهذا معنى كفوا مؤنته، يعني كفوا ثقل البحث عن الطريق الصواب، لأن السنة واضحة بينة. فمن أجل هذا قال فعليك بلزوم السنة. الله أكبر، بعدما قدم بهذا اختصر لك الطريق، قال فعليك صلى الله وبركاته بلزوم السنة. ثم ذكر ثمرة ذلك، فإنها لك بإذن الله عصمة. وتأمل كيف قال بإذن الله. ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعة إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، يعني ما هو دليل على بطلانها. سبحان الله، فالسنة دليل على بطلان ليش؟ البدعة. ما في إلا هذا أو هذا. فانتشار السنة وظهورها وبيانها دليل على أن البدع باطلة. إلا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها، يعني دليل على بطلان هذه البدعة أو عبرة فيها. معنى قوله أو عبرة فيها، نقول فالبدعة تعرف بالدليل على أنها بدعة أو بالاعتبار. يعني إيش بالاعتبار؟ وهو أنها لو كانت خيرا لسنت. سبحان الله، ثاني يفكر، النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعد أن أتم الله عز وجل به الدين، فلو كانت هذه البدع خير لسنة، هذا هو الاعتبار. فالبدعة دل عليها، نقول البدعة البدعة دل عليها الدليل النقلي والعقل. الدليل العقلي الذي هو الاعتبار. البدعة دل عليها يعني على بطلانها. الدليل النقلي والدليل العقل. ولذا كان سلفنا يقولون عن الصحابة ماذا كانوا يقولون؟ لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. قال فإن السنة إنما سنها، هذا هو يعني الدليل العقلي اللي هو العبرة. فقوله فإن الفاء هذه يعني هي تفسير للعبرة. فإن السنة إنما سنها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق. نعم، كبدعة الخروج على الحكام، هذه دل الدليل النقلي على بطلانها والدليل العقلي. هل هذه البدعة فيها خير؟ ما اكتوى المسلمون بمثل ما اكتووا ببدعة الخروج، الخروج عن السنة والخروج على الجماعة. قال فرض لنفسك ما رضي به القوم لأنفسهم. نعم، القوم يعني السلف الصالحون. ثم علل لماذا ترضى لنفسك بما رضوا لأنفسهم. قال فإنهم عن علم وقفوا، فإنهم عن علم وقفوا. وقفوا بمعنى أنهم وقفوا على السنة ولم يبتدعوا، فإنهم عن علم وقفوا. وفي بعض النسخ يقال فإنهم على علم وقفوا، لكن هذا أولى، لأنه قال فرض لنفسك بما رضي القوم يعني لا تجد عليهم. فإنهم عن علم إيش؟ وقفوا. هم لما وقفوا وما زادوا، فإنما وقفوا عن إيش؟ عن علم. فكيف أنت تزيد عليهم؟ فإنهم عن علم وقفوا. وببصر نافذ كفوا. لو عندكم غير هذا أو الحروف ملزقة ببعضها افصلوها. وببصر نافذ كفوا، هذه مرادفة للأولى، عن علم وقفوا وببصر نافذ، البصر علم البصيرة، كفوا مثل وقفوا. ولهم، اللام هنا لام الابتداء وهي لام مؤكدة، ولهم على كشف الأمور كانوا أقدر. سبحان الله، ما أحسن هذه التعليلات. نعم، تجد هؤلاء المتعجلين ينكرون على المشايخ ويقولون المشايخ ساكتون والمشايخ لا يتكلمون، فنقول لهم هذا، فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. إذا سكتوا اسكت، فيسعك ما وسعهم. ولهم على كشف الأمور كانوا أقدر، لهم على كشف الأمور كانوا أقدر، فيكشفون لك الأمور قبل وقوعها ويحذرونك منها قبل أوانها. فالعالم يعني يشم الفتنة قبل وقوعها ويحذر منها. قال: وبفضل ما فيه كانوا أولى. وبفضل ما فيه كانوا أولى، يعني هم كانوا أقدر على كشف الأمور وكانوا أولى. لماذا؟ بفضل ما فيه، يعني بسبب ما هم فيه من الفضل وهو العلم والعمل. فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه. سبحان الله، هذا كما قال من؟ ابن مسعود رضي الله عنه، لما رأى هؤلاء الذين يعني أتوا بكيفية معينة في الذكر قال: لقد سبقتموهم إليه، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم، الجواب: ما أحدثه إلا من ابتغى غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم. يعني إن كان الهدى ما أنتم عليه أيها المخالفون إذن أنتم سبقتموهم إليه، وهذا إنكار عليهم لأنهم السابقون. ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما أحدثه إلا من ابتغى غير سبيلهم، كما قال سبحانه: ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال: فإنهم السابقون، فقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. المقصر والمحسر مصدران ميميان، المصدر الميمي الذي يبدأ بالميم، والمراد فما دونهم من قصر وما فوقهم من حسر. والمراد بالقصر ها هنا أنهم قصروا أنفسهم عما لا يعني، قصروا بمعنى حبسوا، يعني شيء لا يعنيهم قصروا أنفسهم عنه، يعني حبسوا أنفسهم عنه فلم يتكلموا فيه. طيب والحصر؟ الحصر هو ليش؟ الكشف. فهم لما قصروا أنفسهم، فإذا أقصر نفسك كما قصروا، قصروا أنفسهم خلينا نمثل ونقول عن 100 شيء، فأنت إيش؟ ما تقصر عن مثلا 80 أو 90، وإنما يكون قصرك كقصرهم. طيب كشفوا لنا 1000 شيء، يكفيك كشفهم، فلا تأتي أنت وتكشف 1100. هذا معنى فما دونهم من مقصر، يعني ما دونهم من قصر وما فوقهم من حسر. هذا هو التوجيه، طبعا هم يختلفون في توجيهها لكن هذا أحسن توجيه والكثيرون يقولون به. فما دونهم من مقصر وما فوقهم من محسر. وهذا أيها الإخوة يعني ناهي عن الغلو وعن ليش؟ الجفو. لا تجفو ولا تغلو، وإنما تكون على ما كانوا عليه، فلا تزد عليهم ولا تنقص عنهم، لأنهم بلغوا الغاية في القصر عما لا يحتاج إليه، وفي الحسر عما يحتاج إليه. اكتب هذا تسترح، لأنهم بلغوا الغاية في القصر عما لا يحتاج إليه، وفي الحسر عما يحتاج إليه. كل الأمور التي يحتاج إليها هم كشفوها، وكل الأمور التي لا يحتاج إليها هم إيش؟ حبسوا أنفسهم عنها، يعني لم يفتشوا فيها. فاتباعهم مطلوب إيش؟ قصرا وحسرا، هذا وهذا. فاتباعهم مطلوب حسرا وقسرا. ثم قال: قد قصر قوم دونهم، يعني إيش؟ يعني حبسوا أنفسهم عما لم يحبسوا أنفسهم عنه. إذن يحصل إيش؟ ها؟ فجفوا، هذا الجفاء. وطمح عنهم أقوام، طمحوا يعني كشفوا فوق كشفهم فغلوا. فإذا الذي لا يلتزم ما كان عليه الصحابة إما أن يقع في الجفاء أو في الغلو. نعم، الجفاء الذي هو الإيش؟ التفريط، والغلو الإفراط. قال: وأنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذه كلها مقدمة للرسالة، وهي منهاج يصلح لأي مسألة. الذي يخالف مثلا، الذي يخالف في الميزان تقال له هذه القاعدة، الذي يخالف في الحوض، في الشفاعة، في رؤية الله عز وجل، في علو الله عز وجل واستواء العرش، في كلام الله عز وجل، وهكذا. كل من يخالف بمحدثة من المحدثات هذه مقدمة صالحة للرد عليه. ثم قال: كتبت تسأل عن الإقرار بالقدر، فعلى الخبير بإذن الله وقعت. فالإنسان إذا كان عالما بمسألة فيدعو الناس إلى أن يتعلموها منه، ويقول لهم مثل هذا. نعم، لما جاء إنسان يسأل عائشة عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، قالت له كذلك: على الخبير سقط. قال: ما أعلم أحدث الناس من محدثة، ولا ابتدعوا من بدعة، هي أبين أمرا ولا أثبت أثرا من الإقرار بالقدر. من الإقرار بالقدر. طبعا بعضهم يقول البدعة هنا بدعة لغوية، لكن الكلام مفهوم أيها الإخوة. يعني الذين وقعوا في هذه البدعة يعني أمرهم بين، والرد عليهم من أبين ما يكون. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة مليئان بالرد عليهم، هذا معنى الكلام. ويدل عليه ما بعده. قال: لقد كان ذكره في الجاهلية الجهلاء يتكلمون به في كلامهم وفي شعرهم. يقول هذا كان في الجاهلية، الناس يعترفون بالقضاء والقدر، يذكرونه في كلامهم وفي شعرهم، يعزون به أنفسهم على ما فاتهم. ثم لم يزده الإسلام بعد إلا شدة. ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير حديث ولا حديثي، يعني في أحاديث كثيرة قد سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وتسليما لربهم وتضعيفا لأنفسهم. صح. وأما القدر فهو يجعل نفسه يعني يفعل ما يريد، وهذا هو معنى إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا معنى تضعيفا لأنفسه. وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يحصه كتابه ولم يمض فيه قدره. يعني يمتنع أن يوجد في هذا الكون شيء يعني لا يعلم الله عز وجل به ولم يقدر، وأنه مع ذلك لفي محكم كتابه، يعني علاوة على السنة فهو في محكم الكتاب، يعني الآيات فيه يعني ليست متشابهة بل آيات محكمة، والمخالفون يتركون المحكم ويذهبون إلى المتشابه كما هي عادتهم. لفي محكم كتابه لمنه اقتبسوه ولمنه يعني من الكتاب تعلموه، ولئن قلتم لما أنزل الله عز وجل آية كذا ولما قال الله كذا، يعني يستدلون بالإيش؟ بالقرآن، يستدلون بالقرآن. فأهل البدع إذا وجدوا في القرآن متمسكا لهم يستدلون به ويتركون بيان السنة، ولذلك ضلوا الضلال المبين. فأصل الضلال هو ترك السنة، ومن أجل هذا قال في البداية فعليك بلزوم السنة. فهو هنا يقول أنتم تستدلون بالقرآن، طيب هذه الآيات التي تستدلون بها يعني ما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قرأها الصحابة، وهذه حجة من أقوى الحجج. وقد مر هذا في كلام ابن بطة رحمه الله في أول الكتاب، قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم، علموا من تأويله ما جهلتم. وقالوا بعد ذلك يعني بعد هذا قالوا كله بكتاب وقدر، أي كل شيء بكتاب وقدر، ما قدر يكن، وما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا. ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا، شو المراد؟ أي أنهم علاوة على إيمانهم بالقضاء والقدر أخذوا بالإيش؟ بالشرع والأسباب. تقول أي بعد الإيمان بالقضاء والقدر قاموا بالشرع واتخذوا الأسباب رغبة ورهبة. فخلاصة ما ذكره رحمه الله أن هؤلاء الذين يستدلون على بدعتهم يستدلون عليها بآيات من القرآن، نقول هذه الآيات التي تستدلون بها قد قرأها من قبلنا، ومع ذلك أثبتوا القضاء والقدر وأنتم تنكرونه. فإذا أنتم فهمتم منها غير مراد الله عز وجل. الذي بعده بإسناده عن مالك بن أنس عن عمها بسهيل بن مالك قال كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ قال أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز وذلك رأيي. قال معن ابن عيسى وقتيبة. قال مالك وذلك أيضا رأيي. نعم، فهذه فتوى عم الإمام مالك ووافقه عليها عمر بن عبد العزيز ووافقه عليها مالك بن أنس. الذي بعده نفسه، الذي بعده قال عمر بن عبد العزيز ينبغي لأهل القدر أن يوعز إليهم فيما أحدثوا من القدر. يوعز إليهم يعني يخبروا ببدعتهم، فإن كفوا وإلا سلت ألسنتهم من أقفيتهم استلالا. سلت ألسنتهم من أقفيتهم يعني بالعرض على السيف. الذي بعده قال يستتابون فإن تابوا وإلا نفوا من ديار المسلمين. الذي بعده عن الزهري قال دعا عمر بن عبد العزيز غيلان القدري, غيلان الدمشقي القدري هذا يأتي هؤلاء المتهوقون ويمدحونه ويقولون هذا من الوعاظ السائرين على بني أمية, ويقولون إنما قتله الخليفة لأنه يعني كان يشغب عليه في مملكته. احذروا هؤلاء أيها الإخوة, فإن الذي قتل غيلان إنما قتله ديانة لله عز وجل. غيلان ما قام ينازع الخليفة, غيلان تجرع على الله عز وجل في بدعته, فالخليفة إنما قتله لبدعته. فعمر رضي الله عنه دعا غيلان القدري فقال يا غيلان بلغني أنك تقول في القدر. فقال يا أمير المؤمنين إنهم يكذبون علي تقي. فقال يا غيلان اقرأ علي ياسين. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم, حتى بلغ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون, يعني ترتفع أعينهم وبالتالي لا يبصروا. هذا من قضاء الله وقدره عليهم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا, يعني حال الله عز وجل بينهم وبين الهداية. هذا كله حجة على القدرية. فأغشيناهم فهم لا يبصرون, وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون, لأنه سبق القضاء والقدر بكفرهم. فهذا كله رد على القدرية, كل صفحة من صفحات المصحف. فقال غيلان يا أمير المؤمنين والله لكأني لم أقرأها قبل اليوم. صح, صاحب البدعة أعمى, لأن كما قالوا حبك للشيء يعمي ويش ويصم. وقال سبحانه ايش وأشربوا في قلوبهم العجلة. بماذا؟ بكفرهم. الله أكبر. فالمبتدع عندما يعني يطول الله عز وجل له في بدعته ويغويه بها فهذه عقوبة لهم. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. ثم قال أشهدك يا أمير المؤمنين أني تائب إلى الله عز وجل مما كنت أقول في القدر. فقال عمر اللهم إن كان صادقا فثبته وإن كان كاذبا فاجعله آية للمؤمنين. وتبين أنه إيش؟ أنه كاذب لأنه قتل بعد ذلك. الذي بعده عن ابن عون قال أنا رأيته مصلوبا على باب دمشق. الذي بعده بلغ عمر ابن عبد العزيز أن غيلان يقول في القدر, فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه. وهذا من يعني التعزير والتأديب, لما حجبه أياما لعله يتذكر أو يخشى. ثم أدخله عليه فقال يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر نعم. فأشرت إليه ألا يقول شيئا. قال فقال نعم يا أمير المؤمنين, إن الله عز وجل قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ذكر هذه الآيات لماذا؟ ليستدل بها على بدعته، وهو ماذا؟ إما شاكرا وإما كفورا، يعني إن شاء أن يشكر شكر وإن شاء أن يكفر كفر بغير مشيئة الله عز وجل. هكذا استدل بأول السورة فقال له اقرأ آخر السورة، هذا مما يدلك على علم عمر بن عبد العزيز. اقرأ آخر السورة وما تشاءون إلا يشاء الله. سبحان الله، إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. قال ما تقول يا غيلان؟ قال قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضالا فهديتني. فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب، يعني ضرب الدنانير والدراهم مالية يعني بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام تكلم يعني غيلان في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده، فمر به رجل والذباب على يده فقال له يا غيلان هذا قضاء وقدر؟ فقال كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه. الذي بعده مثله. الذي بعده خطب عمر بن عبد العزيز فقال يا أيها الناس من أحسن منكم فليحمد الله ومن أساء فليستغفر الله. صحيح، هذا هو الواجب على الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وبالتالي فليستغفر. ثم إذا أساء فليستغفر الله، ثم إذا أساء فليستغفر الله، ثم إذا أساء فليستغفر الله، مع أني قد علمت أن أقواما سيعملون أعمالا وضعها الله في رقابهم وكتبها عليهم. فالقضاء والقدر السابق يعني ليس حجة للعباد على ترك امتثال الشرع. الذي بعده تقدم، الذي بعده كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأ أما بعد، فإن استعمالك سعد ابن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن يبتلي بها. نعم، هذا فيه أن كل شيء بقضاء وقدر. الذي بعده قال رحمه الله لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس، وهذا قد تقدم وذكرنا أن الصواب أنه من قول عمر بن عبد العزيز وليس حديثا مرفوعا. فقد فصل لكم وبين لكم ما أنتم عليه بفاتنين أي بمضلي، إلا من قدر له أن يصل الجحيم. الذي بعده أن عمر كان يقول في دعائه وأنك إن كنت خصصت برحمتك أقواما أطاعوك فيما أمرتهم به وعملوا لك فيما خلقتهم له فإنهم لم يبلغوا ذلك إلا بك. نعم، كما قال أهل الجنة إيش؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ولم يوفقهم لذلك إلا أنت، كانت رحمتك إياهم قبل طاعتهم لك. سبحان الله، فكل شيء بقضاء وقدر، فالرحمة سابقة وجعل الله تبارك وتعالى العمل سببا لها، هذا معنى الكلام. فالرحمة سابقة وجعل الله تعالى الطاعة سببا لها. الذي بعده وهو أثر جميل، قال عمر بن عبد العزيز: لا تفزوا مع القدرية. يعني نحن مشهور عندنا يقول لك فز، هذا يعني فعل صحيح. لا تفزوا بمعنى لا تخفوا. وهكذا صاحب السنة لا يخف مع أي أحد، لا يخف بل يثقل، لأن السنة ثبات. وأما الذي يأتي ويخف، الناس يعملون مظاهرات يخرج معهم، هذا خفيف، صاحب السنة ثقيل. قال: لا تفزوا مع القدرية، يعني لا تخفوا، كما قال سبحانه: واستفزز من استطعت منه. استفزز يعني ايش؟ خذوا معاك، يعني استخفه حتى يمشي معك. نعم ولا يستخفنك الذين لا يوقنوا. لا هذه احسن. بس ربما لا تغزو يدل عليه ما بعدها، فإنهم لا ينصروا. المهم في بعض النسخ لا تغزو مع القدرية. الذي بعده قيل لعمر بن عبد العزيز: إن قوما ينكرون من القدر شيئا. فقال عمر: بينوا لهم وارفقوا بهم. رحمه الله، كان عالما عاملا زاهدا، فظهر هذا في رفقه. قال: بينوا لهم وارفقوا بهم حتى يرجعوا. وهذا هو الواجب تجاه المخالفين أيها الإخوة. وعندما نحن نشتد فإنما نشتد على البدعة في ذاتها، وأما من تلبس بها فإن كان مسترشدا يرفق به ويبين له. فقال قائل: هيهات هيهات يا أمير المؤمنين، لقد اتخذوا دينا يدعون إليه الناس. ففزع لها عمر كما ذكرت لكم الآن. إذا صار أنهم دعاة إلى نحلتهم ويدعون الناس إلى فهؤلاء يشدد عليهم. فقال: أولئك أهل أن تسل ألسنة من أقفيتهم، هل طار ذباب بين السماء والأرض إلا بمقدار. الذي بعده أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن عبد الملك: بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قتل غيلان وصالح. صالح هذا هو ابن سويد، وكان مع غيلان في القدرية. قال: فوالله لقتلهما أفضل من قتل 2000 من الروم. الذي بعده عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: كنت عند عبادة بن نسي. عبادة بن نسي أبو عمر الشامي، ثقة فاضل. فأتاه رجل فأخبره أن أمير المؤمنين هشام قطع يد غيلان ولسانه وصلبه. فقال له: حقا ما تقول؟ قال: نعم. قال: أصاب والله السنة والقضية، ولا أكتبن إلى أمير المؤمنين فلا أحسنن له ما صنع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.